بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. والمراد بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم أي الموضع الذي نزل فيه، أين نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات. قالت: لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذا الباب في المنزل الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا أنه نزل بالمحصب خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قد استشكل بعضهم كيف أن هذا الحديث يدل على أنه نزل في بيت أم هانئ، والحديث الذي مضى معنا أنه نزل بخيف بني كنانة، والجمع بينهما أن نزوله في بيت أم هانئ كان نزولا مؤقتا، مجرد أن اغتسل وصلى 8 ركعات ثم خرج ونزل بخيف بني كنانة. فنزوله في بيت أم هانئ لم يكن إلا لتجهزه اغتساله بعد الفتح، وصلى 8 ركعات، وكان ذلك في وقت الضحى. قال ابن أبي ليلى: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. وأكثر العلماء على أن هذه الصلاة صلاة الضحى، وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه الصلاة هي صلاة الفتح، وأنه ينبغي لقائد الجيش أمير العسكر إذا فتح الله تعالى عليهم بلدا أن يصلي 8 ركعات تسمى بصلاة الفتح، وهي ركعات خفيفة. ولكن هذا لم يكن معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء عن بعض السلف أنه فعله حين فتح الله عليه بعض البلدان، يقوم يصلي شكرا لله تعالى. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فهي ضحى، كما جاء في هذه الرواية قال: ما رأيت أحدا يصلي الضحى، أو لم يخبرنا أحد. وجاء في رواية أخرى قال الراوي: وذلك ضحى، أي في وقت الضحى، وهي صلاة الضحى. وقال رحمه الله: باب حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. والشاهد من هذا الحديث أن هذا الدعاء كان يدعو به بعد الفتح كما جاء بيانه في رواية أخرى أنه قالت عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال فيها هذا الدعاء. فلذا ذكره البخاري رحمه الله في هذه الأبواب التي هي في فتح مكة. فكان صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الفتح يستغفر الله تعالى يكثر من الاستغفار كما أمر الله فسبح بحمد ربك واستغفره. ويأتي بيانه أيضا في الحديث الذي يليه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله. جاء في رواية البخاري أن الذي قال هذا القول هو عبد الرحمن بن عوف فقال له عبد الرحمن بن عوف لما تدخل هذا الفتى معنا، والفتى المراد به الصغير. وقد يطلق الفتى على الشخص المعظم الكبير في قومه وإن كان كبير السن فيقال هذا فتى بني فلان فتى قريش أي شخص ذو منزلة ومكان فيهم. قد يطلق أيضا على الكريم على الشجاع. ليس الفتى من قال أبي إن الفتى من قال أنا. فالفتى قد يطلق على عدة معاني وفي هذا المعنى المراد به الشاب الصغير. فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى ولنا أبناء مثله أي وهم أشياخ بدر كبار الصحابة. فقال إنه ممن قد علمتم أي ممن علمتم فضله ومكانته ومنزلته ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني أي ليريهم فضائله ومكانته. فقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا. إذن أشياخ بدر كبار الصحابة رضي الله عنهم بعضهم أول الآية فسرها بأنه أمر من الله تعالى بالحمد والتسبيح والاستغفار إذا حصل الفتح والنصر، وبعضهم قال لا ندري وبعضهم سكت. فقال لي ابن عباس أي منادى يا ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم أي أنها أمارة لقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فائدة أن الإنسان الذي قد تقدم سنه وكبر ينبغي أن يكثر التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، فلا يليق بمن قد تقدم في السن أن يبقى في غفلته أو يبقى مكبا على مخالفة أمر الله ومعصيته. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده الله تعالى أي لم يبقى من حياتك عمر طويل لم يبقى إلا الشيء اليسير فأكثر من ذكر الله، من التسبيح، من الاستغفار. فالاستغفار مشروع في حق الجميع، ومن كان قد تقدم في العمر فهو آكد في حقه ومأمور به. لأنه في الغالب يكون قد دنا أجله إذا تقدم في العمر، فأعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، وإذا كان كذلك فيشرع له الاكثار من الاستغفار. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن في ذكر الفتح ونزول هذه السورة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار بعد نزول، حتى قالت عائشة: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا بعد نزول هذه السورة إلا يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول أمر الله تعالى لا في هذه الآية، يتأوله بفعله. مع أن الدعاء ليس بموضع، مع أن الركوع ليس بموضع دعاء، ولكن كان يدعو فيه. ولذا قال العلماء: يرخص في الدعاء في الركوع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه فليس الدعاء فليس الركوع بمحل الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، فهو تعظيم وثناء، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. إلا هذا الموضع قد ورد به الدليل، فلا بأس أن يدعو الإنسان في ركوعه بهذا الدعاء وهو الاستغفار. قال: حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، عمرو بن سعيد بن العاص الأموي مشهور بلقبه، يقال له عمرو بن سعيد الأشدق، لقب بالأشدق لأنه كان عظيم الشدقين، وقال بعضهم لأنه كان يتشدق في الكلام. وهو كان أميرا على المدينة أيام معاوية رضي الله عنه وأيام يزيد بن معاوية، ثم إنه اختلف مع عبد الملك بن مروان فقتله عبد الملك، رأى منه عبد الملك في أيام خلافته أنه يريد أن يخرج عليه حين استولى على الشام وأطاعه أهلها، فذهب إلى عبد الملك وحاصر دمشق وهو فيه حتى استسلم وأعطاه الأمان أمنه، ثم إنه دعاه إلى قصره فقتله، قتله بيده. قال الحافظ في التقريب في ترجمته: قال: وكان عمرو مسرفا على نفسه، لقبه ابن القيم بعمر بن سعيد الفاسق. فقال له أبو شريح وهو صحابي جليل وهو يبعث البعوث إلى مكة، أي لقتال ابن الزبير، قاله: ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. وانظر كيف تلطف معه هذا الصحابي، مع أن هذا الصحابي خير منه وأفضل منه، ولكنه أمير، تلطف له بالخطاب، دعاه بالأمير، استأذنه في الكلام. قال: ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من فتح مكة، من يوم الفتح، أي الغد معنى اليوم الثاني من فتح مكة، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. نعم، حرمها الله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، أي حرمها بأمر الله، أخبر بتحريمها، أخبر بحرمتها، وإلا مكة حرمها الله. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أي دم معصوم، ولا يعضد بها شجرا، لا يقطع بها شجر إلا ما رخص فيه وهو الإذخر. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. إذن هذه الموعظة التي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بها الناس في اليوم الثاني من الفتح، ذكرها أبو شريح لهذا الأمير، يعظ يذكر بالله، يقول: الآن أنت تبعث جيوش إلى مكة تقاتل في حرم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أن مكة حرام ولا يحل سفك الدماء بها. ثم أزال النبي صلى الله عليه وسلم شبهة، أي قد يأتي إنسان يحتج ويقول: الرسول قاتل فيها، بل قتل ابن خطل كما تقدم معنا، وهو متعلق بأستار الكعبة، حين قال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال: اقتلوه. أي قد يأتي إنسان يحتج بفعل الرسول، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا جاء أحد وترخص بقتال رسول الله واحتج به فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، أي هذا شيء مستثنى، قتال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بإذن الله، وإنما أذن له فيها ساعة من النهار، أي لم يأذن له مطلقا، أذن له ساعة من النهار، وحرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس، معنى لا يحل فيها سفك الدماء، وليبلغ الشاهد الغائب. فقام أبو شريح رضي الله عنه أمام هذا الأمير وصدع بالحق، وبين له كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه امتثالا لأمر رسول الله ليبلغ الشاهد الغائب. فهذا الأمير عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبي شريح. وهذا من الكبر والعياذ بالله، كيف أعلم بذلك منه وصحابي سمع من رسول الله وهو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فكيف يكون أعلم بذلك منه؟ إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عبد الله: الخربة البلية، أي الخيانة، أن يحتج بها. الحرم لا يعيد عاصيا، أي يرمي ابن الزبير بأنه عاصي عنه أمير مكة، بل دان له الحجاز كله والعراق وخضعوا له، كانوا تحت إمرته، ومع ذلك يرمي بأنه كان عاصيا أو فارا بخيانة وبلية، مع أن العلماء يقولون حتى الذي يسفك دما ثم يلجأ إلى الحرم كما تقدمت معنا لا يقتل في الحرم، فماذا يصنع به؟ ها؟ يضيق عليه، بمعنى لا يبايع، لا يباع له ولا يشترى منه ولا يؤجر منزلا يسكن فيه ولا يكلم، حتى يضيق ويلجأ للخروج، ومع ذلك هذا رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر في إرسال البعوث إلى مكة وتأول بمثل هذا: الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. والشاهد من هذا الحديث في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة في اليوم الثاني من فتح مكة. وبين للناس حرمة مكة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. والشاهد منه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح وهو بمكة. فهم ينقلون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح ما سمعوه منه. ولا تزال هذه الأبواب كلها في ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.